بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة العلمية الفقهية التي بدأها حول أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي هذه السلسلة التي هي بعنوان أحكام السجود أو الأحكام الفقهية المتعلقة بالسجود. وفي هذا اللقاء أبين ما تيسر بعون الله تعالى من أحكام السجود، لأن الإنسان المسلم يصلي في اليوم 5 مرات وهي الفروض بالإضافة إلى الرواتب والنوافل، ولا تخلو الصلاة من سجود، بل إن السجود ركن من أركان الصلاة. ومن ثم يحتاج إلى توضيح الأحكام المتعلقة به حتى تصح الصلاة ويصلي المسلم صلاة صحيحة. وأبدأ بعون الله في هذا اليوم، في هذا اللقاء، بأولى المسائل، وهي السجود على الآخر، يعني بمعنى أن يسقط السجود على الأرض بسبب الزحام. وهذا يحصل أحيانا في المسجد، أو كذلك في الحرمين، في المسجد الحرام، سواء كان في مسجد مكة أو في مسجد المدينة، أو في الزحام الذي قد يحصل في المساجد الصغيرة. ومن زحمة الناس تتراص الصفوف أحيانا، فلا يستطيع المصلي أن يسجد على الأرض، فماذا يفعل؟ وهل يصلي، هل يسجد على ظهر أو قدم من هو في أمامه، أم لا يسجد عليه وينتظر، أم يومئ؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال أن المصلي إذا لم يستطع السجود على الأرض بسبب الزحام، فيلزمه أن يسجد على ظهر من أمامه، أو على قدمه، المصلي اللي أمامه يسجد على ظهره أو على قدمه. وهذا قال به طائفة من أهل الفقهاء. وقال بعض أهل العلم أن المصلي إذا منع من السجود على الأرض بسبب الزحام، لم يسجد على ظهر اللي أمامه ولا على قدميه، ومعنى هذا أنه ينتظر أو يومئ إيماء ولا يسجد على ظهر من أمام. العلماء طبعا لهم أدلة، أقوى الأقوال القول الأول، وهو أنه يسجد على ظهر من أمام ولا ينتظر. والسبب أن هؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الذي يستطيع المصلي، المصلي أمر بالسجود على الأرض في حال الصلاة، فإذا عجز ولم يستطع السجود على الأرض بسبب الصلاة، ففي هذه الحالة يسجد على في هذه الحالة يسجد على الذي أمامه، ولا يسجد ولم يستطع السجود. هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول، هؤلاء استدلوا بأدلة، طبعا وقولهم قوي، قول هؤلاء لا شك أنه قول قوي وله أدلته وله طبعا تعليله. من أدلتهم على سبيل المثال، من الأدلة على ذلك، استدلوا بحديث عمر، وإن كان الحديث يعني فيه ما فيه من كلام أهل العلم، وأن عمر رضي الله عنه خطب الناس في يوم الجمعة فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه يعني المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد منكم على ظهر أخيه. هذه من أقوى الأدلة التي استدلوا بها. كذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عمر، وهو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. والدليل هذا في الحقيقة ليس فيه يعني وجه الدلالة واضحة، لأن غاية ما فيه أنه إذا لم يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، لكن أين النص لم يوضح، لكن حمله أهل العلم وبينوا أنه يعني يسجد على ظهر الذي أمامه، وإن كان وجه الدلالة غير واضحة بشكل واضح. وكذلك استدلوا أيضا حديث ابن عمر: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود وكثر الناس فصلى بعضهم على ظهر بعض، لكن هذا الحديث في سنده ضعف. يعني بمجموع هذه الأدلة استدل وقالوا يقوي بعضها بعضا ويسند بعضها بعضا، وبالتالي تدل على أن المصلي إذا سجد وليس أمامه مكان في الأرض ليسجد على الأرض، سجد على ظهر الذي أمامه، بمجموع هذه الأدلة وصلوا إلى هذا القول أو إلى هذا الاستدلال. هذا طبعا أدلتهم واضحة. أما من منع فقالوا أنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسلم بأن يصلي كصلاته، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ظهر من أمامه. طبعا لم يثبت هذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما بالناس، والإمام لن يكون أمامه زحام لأن الناس من خلفه، لكن الإشكال في الذين هم خلف الإمام، ولذلك يرد الإشكال على هذا الدليل عندما قال بالمنع. فيكون الأقوى القول الأرجح والله أعلم أن الذي يصلي وليس له مكان في الأرض أو لم بسبب الزحام لا يوجد مكانا يضع في جبهته، في هذه الحالة يسجد على ظهر من أمامه، إلا إذا كان الذي أمامه يتضايق أو يتسبب له في إشكال، فحينئذ يومئ إيماء ولا ينتظر حتى يرفع الإمام ويرفع الناس من السجود ثم هو يسجد. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي إلى ترك متابعة الإمام، وسيؤدي إلى التخلف المأموم عن الإمام، وهذا أعظم من ترك السجود. فبالتالي يومئ إيماء إذا كان الذي أمامه مثلا يعرف أن لا يسمح له بالسجود على ظهره، أو كان قد يكون أحيانا أمام امرأة، هذا يحصل أحيانا خاصة في الحرم، فأنت تصلي تفاجأ بهذا، فهذا لا يمكن السجود على ظهرها. في هذه الحالة يومئ المصلي إيماء، أي ولا يسجد على ظهر الذي أمامه. هذه هي المسألة الأولى في هذا اللقاء، وقد تكلمت عنها وأيضا ورد عنها سؤال في اللقاء الماضي، لكن لم يسع الوقت للإجابة عليه، لكن الحمد لله أن اليوم كانت أولى المسائل في هذا اللقاء. المسألة الثانية أحيانا يسقط السجود بسبب شدة الخوف، يعني المصلي يكون في خوف شديد، وفي هذه الحالة إذا خشي المسلم من شدة الخوف وخشي خروج الصلاة عن وقتها يصلي على أي حال كان، وهذا يحصل في حالة الحرب أو في حالة الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الصحيح، أو يكون الإنسان على سفر والطريق غير آمن، يعني لا يستطيع يوقف السيارة وينزل ويصلي ويمكن جبهته من الأرض، لأنه يعرف أن الطريق غير آمن أو معه نساء ويخشى أن توقف يتعرض للهجوم أو يتعرض للاعتداء، ففي هذه الحالة لا يستطيع أن يقف للصلاة ولتمكين جبهته من الأرض. بالنسبة لصلاة النافلة ليس فيه إشكال كما سيأتي إن شاء الله في المسائل القادمة، لكن المشكلة في صلاة الفرض التي يشترط فيها تمكين الجبهة من الأرض، السجود على سبعة أعظم. وأيضا أن هنا لابد من التنبيه على شرطين مهمين، يعني عندما لا يستطيع الإنسان أن يقف ليصلي ويسجد على الأرض أن يكون خائفا خوفا حقيقيا، خوف فعلا لا يمكن معه التوقف للصلاة. الشرط الثاني أن يخشى فوات الوقت، يعني الصلاة اللي هو الآن يريد يصليها لو تركها يخرج الوقت، ولا يمكن في هذه الحالة ترك الصلاة ليخرج الوقت، لابد تصلى الصلاة في وقتها. حتى في حالة الجمع لابد من حالة الجمع، نجمع الصلاتين قبل خروج وقت الصلاة الأخرى، فإذا جمعت الظهر مع العصر لابد تصلى الصلاتين قبل خروج وقت العصر، وإن جمعت المغرب مع العشاء لابد أن تصلى الصلاتين قبل خروج وقت صلاة العشاء. فإذا خشي فوت الوقت وكذلك الخوف كان حقيقيا، فحينئذ ماذا يفعل؟ هنا يقول أهل العلم يصلي على أي حال، سواء كان راكبا أو كان ماشيا أو راجلا، متوجه إلى القبلة أو غير متوجه، يومئ بالركوع والسجود. يومئ يعني ينحني، في حالة الركوع ينحني، وإذا جاء وقت السجود ينحنى أكثر ليميز الركوع من السجود، وليس في هذا إشكال عند أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أي راجلين ماشين على أرجلكم، ركبانا أي راكبين على دوابكم. ففيها في حالة الخوف يصلي الإنسان وهو ماشي ولا يستطيع الوقوف، أو وهو راكب سواء كان على الدابة أو في السيارة أو في الطائرة يصلي إذا خشي فوات الصلاة فوات الوقت، وكان لم يكن هناك أمن ولم يستطيع بل كان خائفا، فهي الحالة تسقط عن العبد المسلم، ورخص الله عز وجل لعبيده في الصلاة في هذه الحالة، الصلاة على الأقدام أو ركبانا راكبين على الدواب أو على وسائل المواصلات الحديثة اليوم، وهذا ليس فيه إشكال ولله الحمد، دلت عليه الآية وكذلك دل عليه السنة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما أو ركبانا. وأيضا يقول: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما توم إيماء. فهذه الأدلة دلت على أن هذه الحالة يجوز، خاصة في حالة الحرب، لأن الجنود المسلمين ربما لو سجدوا في حالة الخوف الشديد أو في حالة المعركة قائمة لو لهجم عليهم الأعداء وتمكنوا منهم أخذوا أسلحتهم وعرضوا أنفسهم للهلاك، لذلك جوز لهم الشرع. وهذا يدلكم على عظمة الصلاة، مكانة الصلاة، يعني حتى في حالة الخوف الشديد لا تترك، تصلى على أي حال، لو لم يستطع الإنسان السجود على الأرض يومئ، دلالة على عظمة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة، كيف أنها لا تترك بحال، لا في حالة الأمن من باب أولى ولا في حالة الخوف، حتى حالة الخوف الشديد تصلى، حتى في حالة المرض تصلى، لا تترك إلا إذا فقد الإنسان عقله ولا أو كان في غيبوبة أو فقد عقله، لا يميز صار الوقت ولا الصلاة، يعني يخرف مثلا. فقط أما ما طالما الإنسان عقله معه فيصلي سواء كان آمنا أو خائفا، سليما أو مريضا، هذا دلالة على عظمة هذه الصلاة وعلى مكانتها عند الله عز وجل وفي الشرع، وكيف أنها لا تسقط بحال تؤدى، وعلى كل حال يستطيع فيه المسلم أن يصلي وهو معذور عند الله. المسألة الثالثة في هذا اللقاء، هل يسقط السجود على الأرض بسبب الطين، بسبب المطر، بسبب الوحل؟ أحيانا الإنسان المصلي يكون في مكان في مطر شديد، طين شديد، يكون مسافر أو يكون في رحلة، فهل بالإمكان أن لا يسجد على الأرض إذا تلوثت الأرض بالطين والبلل؟ يعني لو سجد بحيث أنه إذا سجد جبهته تنغمس في الطين أو في الوحل أو في الطين والماء والتراب، وهذا طبعا محمول على حالة الطين الكثير أو الوحل الكثير وليس الخفيف كما سأشرح لكم. إذن هنا العلماء أيضا اختلفوا، منهم من قال إن كان هناك مطر وطين، يقولون الطين الشديد الذي يغيب فيه الوجه أو تغيب فيه الجبهة، ولو سجد لغاص وجهه أو جبهته في الطين ولا يمكنه السجود حينئذ على الأرض بسبب التلوث بالطين والماء والبلل، فهل يصلي على الدابة، يعني هو في سيارته أو على دابته، أو كان يمشي لكنه حينئذ يوم إيماء إذا اقترب من الأرض؟ فهذه الحالة قالوا إن كان الطين شديدا والمطر شديدا يوم إيماء ولم يلزمه السجود على الأرض، وهذا قال به بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا لا، نفرق بين الفريضة والنافلة، فيجوز أن يصلي الفريضة في النافلة على يوم أو على الدابة، أما الفريضة لابد يسجد له في الطين. لكن الصحيح أنه في هذه الحالة والله أعلم يسقط السجود على الأرض ويوم إيماء، إذا كان إذا سجد فإن الوجه يغوص في الطين أو الجبهة تغوص في الطين. لماذا قيدت ذلك بقوة البلل أو قوة الوحل؟ لماذا؟ السبب الأول لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ورؤية على وجهه أو جبهته الشريفة وعلى أنفه أثر الماء والطين، وهذا طبيعي، هذا حصل حتى لما اختلف الصحابة في ليلة القدر وبينوا أنه في صبيحتها يكون مطر، وفعلا في صبيحتها رؤية على وجه النبي صلى الله عليه وسلم أثر الماء والطين. وكذلك في غير ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري يقول أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. إذن صلى، لكن هذا الطين الخفيف أو الماء الخفيف. لماذا؟ طبيعي، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل سقوف اليوم الاسمنت وغيره، لا، كان مسقوفا بالجريد، فالغالب أن الطين أو المطر كان يتسرب. إذن لذلك نميز بين الحالتين، في حالة المطر الخفيف الذي يسجد فيه الإنسان على الأرض ومجرد تبتل الجبهة والأنف بالماء أو بالطين أو بالتراب، هنا لا نترك السجود على الأرض، ينبغي السجود على الأرض ولو تبللت الجبهة ولو تبلل الأنف ولو تبلل القليل، لأن هذا القليل لا أشكال فيه، إنما يسقط السجود على الأرض ويوم إيماء المصلي إذا كان الطين شديدا أو كان كثيفا أو كثيرا، بحيث إنسان إذا نزل تغوص قدماه في الطين، وإذا سجد وضع كفيه غاصت كفاه في الطين، وإذا سجد غاص كذلك أنفه وجبهته في الطين، حينئذ نقول كما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من هذا الباب قال من قال من أهل العلم بسقوط السجود على الأرض وإنما يوم إيماء. فهذه المسائل اللي اليوم تيسر الحديث عنها، وعسى أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا خادر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله خالد، تفضل.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يعافيك يا شيخ، بس عندنا سؤال الله يبارك فيك.
نعم تفضل.
احنا نداوم في احد مطارات الدولة تبع الامن،
نعم،
وتكون عندنا وقت ذروة، يعني وقت زحمة المسافرين، من قبل صلاة الفجر الى الساعة 9، بالتالي ما نستطيع يعني نصلي صلاة الفجر إلا بعد خروج وقتها. نحاول نكلم المسؤولين يقول لك لا، لما تخف الزحمة تقدر تصلي، بل خليكم تصلون، خليكم على مجموعة تصلون، أما وقت الزحمة ما نظن نخليكم. صلاة الظهر كذلك، يعني تكون ذروة زحمة المسافرين، نصليها مرات الساعة 2:30 والساعة 3، وصلاة الفجر اليوم صليناها الساعة 7:15 بعد خروج وقتها، حتى أخف المسافرين قدروا يطرشون على 3:00
الظهر.
الظهر
الساعة 7،
صلينا الساعة 7:15 صلينا، ما سمحنا.
أمس تقصد؟
ها؟
الفجر
الفجر الساعة 7
إن شاء الله،
يعني بعد خروج وقتها غالبا ما قدرنا، الحين وقت زحمة المسافرين
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله أجابة الشيخ.
يا رب.
ابو عايده تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ اسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي. كيف حالك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله؟
جزاك الله خير، الحمد لله.
تحياتنا لاخونا بعد الفاضل عبد الكريم خالد البلوشي والمستمعين،
حياك الله. وعايده تفضل.
السؤال الاول سيدي الفاضل، مقدار شرعا مقدار رفع الصوت في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية؟ بعضهم سواء في الصلاة الجهرية أو السرية تسمع بحدود، يعني ما مقداري يعني أبين لكم بطريقة علمية، في حدود 9 إلى 10 ديسبل، ووحدة هذه الديسبل وحدة قياس الصوت يعني أو الضوضاء، في حين عشان نقارن من المكنسة الكهربائية تعطيك ولم تشتغل 69 ديسبل. شوف مكنسة كهربائية وأنت تكنس وهذا شغال،
نعم،
ما تسمع صوت الطرف الآخر. فهذا يتكلم أو يقرأ الآيات من القرآن الكريم في الصلاة الجهرية أو السرية بحدود 9 إلى 10 ديسبل، لدرجة ممكن يزعجك ويشتت ويعني يضايق وايد يعني. فشو حكم ذلك أو مقدار رفع؟ السؤال الثاني والأخير، العذاب جاء لفظ العذاب في القرآن الكريم أكثر من 320 مرة بصيغ مختلفة. الأخ هذا قال فقال يعني عذابا شديدا، هذه فقط جاء لتاركي الصلاة، عذابا شديدا لتاركي الصلاة، بينما هذه عذابا مهينا أليما أو عذابا مكرا هذه جت لأشياء ثانية وما ذكرها. فما مدى يعني صحة كلام هذا الرجل؟ هل فعلا عذابا شديدا لتاركي الصلاة فقط؟ ماذا لتاركي مثلا لما يصوم ما يحج ما يزكي مثلا؟ فشو جالهم من العذاب؟ شكرا لكم،
جزاك الله خير بايدة، حياك الله. عليكم السلام. نعم ابو محمد تفضل.
الو،
تفضل محمد.
جزاك الله خير،
حياك الله، لا فيك، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
اني احبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير، الله يحفظك، تفضل محمد.
سؤال الشيخ، احنا نصلي ويا امام،
نعم،
فبعد ما يسلم الامام يقوم من المنبر يقعد ورانا يعني ورا. فما
الحكم
على في هالشيء؟
كيف كيف؟
الإمام من يخلص من صلاة الإمام طبعا يقوم من الذهاب يقعد يجلس ورا يعني ما يتم جالس يعني يتحطان ويقعد ورا.
في آخر المسجد يجلس؟
بعد ما يسلم.
السبب يعني مريض او بيه شيء او يجلس على كرسي مثلا؟
ما في شيء ما في شيء والله ما في شيء
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الثاني الشيخ يعني احنا مثلا الحين احنا نصلي وخلص الامام هل احنا نقوم يعني نقوم نرجع ورا ولا نتريى الامام اللي يلف يعني يعطينا ويه؟
ان شاء الله
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد تسمع ان شاء الله جابت الشيخ حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ الاسئله الاخ عادل.
شكرا.
أقول فضل الشيخ أنا أقول العمل في المطار في الأمن في المطار وقت ذروة قبل الفجر إلى الساعة 9، فيقول في بعض الأحيان لا نستطيع أن نصلي الفجر إلا بعد خروج وقتها، فيقول أيضا الظهر نؤخرها للساعة 2 أو 3 يعني فضل الشيخ قبل خروج وقتها الظهر، لكن الفجر فضل الشيخ
هي الإشكال. الحمد لله. وبعد بالنسبة لصلاة الظهر فوقتها من بعد الزوال يعني من بعد الأذان أذان الظهر إلى أذان العصر هذا وقت صلاة الظهر، فالوقت الحمد لله طويل، فوقت الذروة يمكن تأجيله ولله الحمد، وبعدين أو من ثم تصلون جماعة ويأتي آخرون يقفون مكانكم ويتابعون العمل وهكذا تنقسمون بعد اتفاق مع المسؤول بحيث تقوم جماعة بالعمل وجماعة تصلي وهكذا تأتي جماعة تقف على العمل ثم تذهب جماعة أخرى لتصلي، فالوقت الحمد لله ممتد من صلاة من أذان الظهر إلى أذان العصر، وكذلك العصر إذا ما كانت الذروة في العصر من أذان العصر إلى قبل أن تصفر الشمس وتميل إلى الغروب هذا كل وقت العصر، فإذا أصفرت بدأت في المغيب فهذا وقت نهي، فينبغي صلاة العصر في هذه الأوقات. وأما الفجر فهي الإشكال موضع الإشكال، ويمتد وقتها من أذان الفجر أو ما يعرف بخروج الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فقبل أن تطلع الشمس ينبغي أن يكون المصلي قد انتهى من صلاة الفجر، وهذا أيضا موضع إشكال بالفعل، فحينئذ ينبغي على المسؤولين إن شاء الله أن يحلوا هذا الإشكال وإن شاء الله سيحل، لأنهم يتفهمون عظمة الصلاة، فإن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتة بوقت، لا يجوز أن تصلى قبل الوقت ولا يجوز أن تصلى بعد الانتهاء من الوقت. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال ثم جهاد في سبيل الله، فقدم الصلاة على كل شيء. وكما شرحت لكم قبل قليل كيف أن الصلاة لا تترك حتى في حالة الخوف الشديد، حتى في حالة الجهاد واشتداد المعركة، إذا دخل الوقت وخشي خروج الوقت يصلي الإنسان على أي حال، حتى المريض كما جاء في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا تترك الصلاة، إذا يستطيع إنسان يطهر يطهر، ما استطاع يصلي على حاله. فكذلك هنا العمل هنا إن شاء الله يرتب بحيث إن شاء الله تقومون بالعمل في ذروة الزحام، إذا دخل الوقت جماعة من الإخوة الذين معكم يصلون ثم يأتون يقومون بالعمل ويتابعونه وتذهبون أنتم للصلاة دون أن يحصل أي خلل إن شاء الله في العمل، ودون إن شاء الله أن تتركوا المكان، خاصة في مثل هاي الأماكن الحساسة التي تحتاج إلى متابعة. فإن شاء الله الإخوة المسؤولون يستمعون إلى هذا النصح ويعرفون أنهم مسلمون وأن معهم الأخوة الموظفون أيضا مسلمون، وأنه يجب عليهم أن يراعوهم وأن يراعوا الصلاة، وإذا راعوا الصلاة الله عز وجل وفقهم وكذلك فتح عليهم وأعانهم، فالله عز وجل ينصر عباده وينصر أولياءه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يسدد إن شاء الله خطاكم، خاصة أن في هذا المكان يحتاج إلى متابعة ومراقبة. فأسأل الله أن يوفقكم ويوفق المسؤولين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاكم وأن يعينكم على هذا العمل القيم الذي تحفظون فيه أمن البلاد من دخول أي شيء ضار، سواء كان مخدرات أو أسلحة أو أي شيء تضر البلد وتضر أمن البلد. فأسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله والسداد والعون إن شاء الله مع مراعاة الصلاة، وهذا إن شاء الله سهل وميسور إن شاء الله تعالى. ونحن الحمد لله في بلد مسلم، والأخوة المسؤولون ولله الحمد مسلمين، وولاة أمرنا الحمد لله مسلمون، فإن شاء الله يستطيعون ويترتبون الأمر. فعليكم إن شاء الله بالطلب بالحسنى وبالتي هي أحسن حتى إن شاء الله يستجاب لكم، وسيستجاب لكم، لأن الحمد لله الأمر ممكن ترتيبه ولله الحمد دون أن تفوت إن شاء الله عليكم الصلاة. فأسأل الله لكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
إزاك الخير فضل الشيخ. أبو عايد يسأل يقول: مقدار الصوت أو رفع الصوت في الصلاة سواء في الجهرية أو في السرية؟
طبعا العلماء بيّنوا بمقدار ما لا يتأذى فيه من بجنبه. إن كان الإنسان يصلي وبجنبه ناس، لأن أما أن الإنسان يأتي ويدخل المسجد يصلي تحية المسجد أو السنة القبلية، أو تكون فاتت الصلاة يأتي مثلا يقضي صلاة المغرب وهناك من هو جالس يذكر الله أو يقرأ قرآن أو يصلي السنة، أو أن الإنسان في صلاة الجماعة مع من بجنبه، ففي كل الأحوال لا يؤذي من بجنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة جالس فسمع صوت القرآن يقرؤون الناس يقرؤون القرآن، فأزاح الستار وهو في غرفته فقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فتؤذوا المؤمنين. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر بعضنا على بعض. فإذا دخل الإنسان وفاتت مثلا صلاة جهرية المغرب أو الفجر أو العشاء، فيقرأ يجهر بمقدار ما يسمع نفسه، بمقدار ما يسمع نفسه. كذلك إذا كان يصلي مع إخوانه، كلام بعيدة صحيح، أحيانا أنت في الصلاة السرية بجنبك شخص يقرأ الفاتحة لا تستطيع أن تقرأ معه، أو يقرأ سورة بعدها لا تستطيع لأن يعلي صوته فيزعجك، فلا تستطيع أنت أن تقرأ، وهذا لا يجوز، لا ينبغي. ينبغي أن يكون الصوت خافت جدا بمقدار تحريك الشفتين، يحرك الشفتين، لابد لا يكون يعني صامتا، يحرك الشفتين ويقرأ، وكذلك بصوت خفيف جدا، لا بل قد لا يظهر صوته، لا تسمع منه إلا الحسيس. فهذا مثل هذا يكون تكون القراءة لا يؤذي من بجنبه، لا في صلاة الجماعة ولا حتى إذا كان يصلي السنة وبجنب من يصلي السنة أو يذكر الله عز وجل، وكذلك إذا دخل ويصلي الجهرية. فمثل هذا ينبغي التنبه له. أما إذا صلى الإنسان في بيته سواء كان الفرض الجهرية أو قيام الليل وحب أن يجهر، فيستطيع أن يرفع صوته، لا بأس حينئذ يرفع صوته ولو على صوته بمقدار ما يسمع، بحيث إن شاء الله يصلي الصلاة، لأن هذا هنا ليس هناك محظور. فالتقدير هنا مقدر تقديرا بمقدار بحيث لا يأذي من بجنبه، وفي نفس الوقت يتحقق في حقه الجهر. ولو ترك الجهر في الصلاة الجهرية خشيا أن يؤذي الناس لا بأس، لأن الجهر سنة وتقبل صلاته، لكن الأفضل دائما في قضاء الصلاة إذا فاتت الجماعة يصلي جهرية، يجهر في الجهرية ويسر في السرية، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة للفظ العذاب في القرآن يقول: ورد بصيغ مختلفة بأكثر من 320 مرة، يقول ورد عذابا شديدا، يقول كما يعني ذكر المتحدث أن اللي تارك الصلاة وغير ذلك الأمور أخرى، فضل الشيخ يعني
لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يعني هذا يحتاج إلى يعني جرد وبحث في القرآن الكريم. لا ورد في غير أيضا تارك الصلاة، ورد في غير ذلك عذابا شديدا، مثل فم الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وهذا في غير تارك الصلاة. وكذلك ورد في القرية أو البلد إذا وقع إذا غضب الله منهم أو حلفوا على الكذب أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، وفي غير ذلك من الآيات الدالة على العذاب الشديد في العقوبات، سواء كان في عدم تحقيق التوحيد وكذلك عدم الإيمان بالأنبياء أو في غيره، ولا يختص بترك الصلاة، فقد ورد في ذلك القرآن الكريم، يحتاج يعني إلى جرد كما أخبرتكم وإلى تتبع، ولكن أن يقتصر على ترك الصلاة فهذا غير صحيح. الله عز وجل توعد بعض الأمم والكثير من الأمم التي تخالف أمره وتخالف شرعه أعد الله لهم عذابا شديدا، ذكرها الله عز وجل أعد الله لهم عذابا شديدا كهي صورة الطلاق، فاتقوا الله يا أولي الألباب، ذكر الله عز وجل هذا أعد الله. هذه في القرية التي عتت عن أمر ربها وخالفت رسله وخرجت عن دينه أو خالفت شرعه، فحينئذ الله سبحانه وتعالى بيّن أنها تذوق وبال أمرها، بيّن أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. هذا في غير الصلاة، هذا في الذين يخرجون عن طاعة الرسل، يخرجون عن طاعة الأنبياء ويخالفون شرع أو يقعون في والعياذ بالله المعاصي والمنكرات والكبائر. فمثل هذا ينبغي على الإنسان أن يتأنى ولا يستعجل ولا يطلق مثل هذه الأحكام، فهذا استعجال لا ينبغي، والله تعالى أعلم.
أبو محمد فالشيخ يقول يصلي مع إمام،
نعم،
بعد الصلاة يقول يقوم من مكانه ويجلس في آخر المسجد.
نعم، هنا ينبغي يعني أن ينتبه الناس إلى أمر، الإمام إذا صلى فحينئذ ينبغي عليه أن يستغفر الله ثلاثا كما جاء بعد السلام، وهو الذكر الذي بعد السلام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى الناس ما عدا التهليلات العشر التي بعد الفجر وبعد المغرب، له أن يبقى حتى ينتهي منها ثم يلتفت، وفي غير هذا إذا انتهى من الاستغفار التفت للناس، ثم بعد ذلك يأتي بأذكار الصلاة، وإذا انتهى هو في حل، يستطيع أن يقوم من مكانه يغير، يحب يجلس في المقدمة أو يجلس في مكان آخر فلا إشكال، لأنه قام المقدار الذي هو مطلوب من الاستغفار والالتفات والانتهاء من التسبيح وأذكار الصلاة. اللهم إلا إن كان مستعجلا، اللهم إلا إن كان مستعجلا، عنده ظرف أحيانا، لأن أحيانا الإنسان يكون عنده ظرف مستعجل فهنا يعذر، أما في حالة عدم وجود أي ظرف مانع فيلتفت بعد الاستغفار ويأتي بالأذكار، بعد ذلك هو في حل. بعض الناس يريد من الإمام أن يبقى طويل فترة طويلة وهو جالس في مكانه، هذا لا يلزم، لأنه يريد مثلا أن يقرأ قرآن، يريد أن يتكئ، ربما يريد أن يجلس في مكان آخر، فحينئذ يعذر الإمام في مثل هذا إذا جلس المقدار المطلوب، فلا يترك المكان مجرد إذا سلم، اللهم إلا إن كان في ظرف طارئ، عنده موعد ربما في المستشفى، عنده مريض، عنده كذا، يعذر يترك. أما إذا لم يكن له يعني ظرف طارئ فيستغفر ويلتفت ويأتي بالأذكار والتسبيح أذكار الصلاة، ثم هو بعد ذلك في حل مقدار ما يقيم هذا، فلا يلزمه الناس بالجلوس الطويل. هذا الذي أبينه لكم. هذا الأخ يعني لعله له ظرف يمكن عند يعني يريد يتكئ أحيانا ألم في الظهر أو ألم في الرجل له ظرفة الله أعلم بحاله، لكن ينبه أن يقيم قليلا في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا سلم وقام في مصلاه فلا زالت الملائكة تستغفر له وتدعو له وتصلي عليه ما لم يحدث، كما جاء في الحديث الصحيح. هذا النص يشمل الإمام والمأموم والمأمومين معا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله فيك.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله جزاك الله.
وبعد أسأل الشيخ مثلا إذا أنا كنت مسؤول وتحت يدي مثلا موظفين وبطبيعة عمل مثلا مخالفات المرورية مثال يعني.
نعم.
هل يجوز مثلا إني أعطي أحدد لأفرادي مثلا نقول 100 مخالفة في الشهر لكل شخص؟ إذا ما وصل على 100 مخالفة مثلا يأثر في تقييمه؟ هل يجوز التحديد؟ أنا بس بغيت أعرف هالشيء.
إن شاء الله.
تحديد العدد يعني المخالفات للأفراد. هل يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مروان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أيضا في الشيخ سؤال محمد يقول بعد انتهاء الصلاة بالنسبة للمأموم متى ينصرف من مكانه؟ هل في الشيخ بعد السلام مباشرة وبعد أن يلتفت الإمام؟
نعم، ينتظر المأموم حتى يلتفت الإمام ولا يقوم من مكانه مباشرة، ولكن إذا التفت الإمام جلس للأذكار أو إذا حب أن يغير مكانه، والأفضل الجلوس في المكان كما بينت لكم، فإن المصلي إذا سلم وجلس يذكر الله فلا تزال الملائكة تدعو وتستغفر له ما لم يحدث في مصلاه. فإذا التفت الإمام وأتى بالأذكار فله بعد ذلك أن يغير مكانه إن حب أن يتكئ أو يقرأ القرآن بعد ذلك، ولكن كما بينت أيضا المأموم الإمام لا يشق على المأمومين إذا سلم في غير صلاتي الفجر والمغرب استغفر والتفت حتى يسمح للناس بعد ذلك بتغيير المكان، خاصة إذا كان الإنسان مستعجل، فمجرد أن يلتفت الإمام له بعد ذلك أن ينصرف، وإذا كان ظرفه طارئ فلو لم يلتفت الإمام انتهى من الصلاة فله ذلك، والله تعالى أعلم.
سؤال أخ مروان فضل الشيخ يقول بالنسبة لل كان مسؤول يعمل في مؤسسة أو شركة أو غيره فضل الشيخ، و يعني يحدد لمن يعني تحته أن يأتوا بمثلا مخالفات، يحدد لهم العدد، فيقول فضل الشيخ يعني مثلا يقول كل فرد يأتي بمائة مخالفة مثلا، وإذا لم يأتي بهذه المخالفات يعني يؤثر على تقييمه.
نعم، هنا لابد من التركيز على أمرين. الأمر الأول إخلاص الموظف وأدائه الواجب بأمانة دون أن يخل بهذه الأمانة المطلوبة منه. الأمر الثاني أن لا يظلم أحدا بأن يخالف دون أن يتثبت وفقط ليحقق النقاط المطلوبة، فإن هذا لا يجوز شرعا. فلا بد من تقييم الموظف من هذه الجهة مع التنبيه عليه دائما أن لا يظلم أحدا. فإذا كان هناك تقييم من حيث جهد الموظف، حضوره للعمل في الوقت المناسب وانصرافه أيضا في الوقت الصحيح، وكذلك قيامه على وظيفته بإخلاص وأمانة يؤدي الأمانة بصدق، فمن يستحق المخالفة خالفه ومن لا يستحق لا يخالف، ومن رأى منه سهوا يمكن العفو عنه فممكن العفو عنه، لأن الإنسان يعرف بسمته هل قصد أم سهى أم لا يريد. المهم أن الموظف يؤدي الأمانة بإخلاص ويؤديها كذلك بأمانة تامة، لأنها من باب الإخلاص لولي الأمر وللمكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمراد هنا الإخلاص لدين الله، أي أداء الشرع، أداء شرع الله وتطبيقه بإخلاص، وكذلك لله ولرسوله اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته وأداء هديه، ولكتابه كذلك العمل بكتابه وتلاوته وقراءته والعمل بما فيه من أحكام. ولأئمة المسلمين جمع إمام، أي لحاكمهم إذا أعطي أمانة يؤديها بإخلاص وصدق، فيكون مخلصا لولي أمره في أداء الأمانة وفي مسؤوليته، ولا يخون ولا يغش ولا يكذب، يكون صادقا مخلصا مع مسؤولي مع ولاة أمره. وكذلك لعامة الناس يكون صادقا معهم في أي وظيفة كانت، سواء كان طبيبا أم مهندسا أم عالما أم مسؤولا أم موظفا يؤدي أمانة، كل واحد يكون مخلصا مع الآخرين. لو تتبعنا هذا الحديث لعشنا في مجتمع من أطيب المجتمعات، لأن الكل سيؤدي الأمانة ويكون مخلصا للناس جميعا كما بينت في كما جاء في الحديث. فهنا ينبغي التنبه أن يقيم بإخلاصه وبعمله وبجهده، ثم هو أي الموظف ينبغي عليه أن يكون أن يخشى الله، يؤدي الأمانة ولا يظلم أحدا ولا يفتري على أحد، إنما فعلا من خالف استحق المخالفة لكي يحترم النظام ويحترم القانون ويحترم كذلك الناس، لنعيش في مجتمع آمن ومستقر ودائما إن شاء الله في خير وأمان. فإذا أدى أمانته بإخلاص وأدى عمله بإخلاص وراقبت أنت وشفت أنه فعلا لا يظلم أحدا، فلا مانع حينئذ من هذا التقييم، ولا مانع حينئذ من إن شاء الله مكافأته بهذا الإخلاص. فليكن هدفك أو هدفك الأول إخلاص الموظف وأداء أمانته، ثانيا أن يكون عادلا في هذا الأداء سواء كان قل ما طلبت منه أو كثر، لأن قد يأتيك الشخص بالقليل لكن بإخلاص وجد وباجتهاد وصدق، فهكذا يكون تقييم الشخص إن شاء الله تعالى. والله تعالى
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، من الإخراج عبد الكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.